على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع باب القرض. مقدمة: القرض بفتح القاف وسكون الراء لغة الحد والقطع، والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض، واسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث ولم يساويه في اشتماله على جميع حروف فعله. فالقرض اسم مصدر لخلوه من بعض أحرف فعله لفظا وتقديرا. والقرض شرعا دفع مال ارتفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. اكتب عندك، لا مش فورة، بسيطة. والمستقرض ضامن لما أخذ، والمستقرض ضامن لما أخذ ولو هلك بغير تفريطه. ويتعهد برد المثل لا العين، ويتعهد برد المثل لا العين. والمستقرض ضامن لما أخذ وإن هلك بغير تفريطه، ويتعهد برد المثل لا العين. يقول: وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالكتاب عموم قوله تعالى: وأقرضوا الله. والسنة كثيرة ومنها أحاديث الباب الآتية. وقال الوزير: اتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة. وأما القياس فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع به ثم يعيده إليه، فطارة ينتفع بالمنافع كما في عارية العقار، وطارة يعيره ماشية ليشرب لبنها، وتارة يعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها. والمستقرض يأخذ القرض لينتفع به ثم يعود إلى المقرض مثله. ولهذا نهي أن يشترط زيادة على المثل وليس هو من باب البيع، فإن عاقلا لا يبيع درهما بمثله من كل وجه إلى أجل. اكتب عندك: ولو تم اشتراط بين المقرض والمستقرض على رد القرض بزيادة، ولو تم الاشتراط بين المقرض والمستقرض على رد القرض بزيادة فهو من الربا المحرم. فهو من الربا المحرم. نرجع: فالقرض من باب الإرفاق والتبرع لا من باب المعاوضات، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة. اكتب عندك: والمراد بالمنيحة هي بهيمة الأنعام ذات اللبن، هي بهيمة الأنعام ذات اللبن يعطيها صاحبها لمن ينتفع بلبنها ثم يردها إليه، يعطيها صاحبها لمن ينتفع بلبنها ثم يردها إليه. يقول: ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة لينتفع المقترض بما يستخلف منه يعيده بعينه، فإن أمكن وإلا فنظيره أو مثله. قال في شرح الإقناع: وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرض لقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولما فيه من الأجر العظيم، فقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها. والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، والقرض ليس من المسألة المذمومة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ولا إثم على من سئل فلم يقرض لأنه ليس بواجب بل مندوب. الحديث 33 بعد 107، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. مفردات الحديث: أداءها من أخذ أموال الناس بأي وجه من وجوه المعاملات حال كونه يريد أداء هذه الأموال إلى أهلها أدى الله عنه، بأن يسر الله له ما يؤديه من فضله لحسن نيته. إتلافها تلف الشيء تلفا بمعنى هلك، فمن أخذها حال كونه يريد إتلافها على صاحبها أتلفه الله عز وجل بأن يذهب ما في يده فلا ينتفع به لسوء نيته. ما يؤخذ من الحديث: تقدم أن القرض إرفاق وتبرع لا معاوضة ومقاضاة، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة ينتفع بها المقترض ثم يعيدها بعينها إن أمكن، وإلا رد مثلها فهو ارتفاق. اكتب عندك: والأصل في عقد القرض الإرفاق، والأصل في عقد القرض الإرفاق. ولكن يخرج عن هذا الأصل إلى حفظ المال، إلى ولكن يخرج عن هذا الأصل إلى حفظ المال. يبقى الأصل في القرض أنا استقرضت منك بترفق بي، ولكن ممكن نخرج عن الأصل هذا إلى حفظ المال. يبقى الغرض من الاقتراض حفظ المال، وانتبهوا لها كويس. اكتب. كتبت ايه؟ الى الايه؟ الى حفظ المال. اكتب عندك: دليله ما ثبت عند البخاري ان الزبير بن العوام كان اذا جاءه رجل ليضع عنده مال طبعا يضع عنده مال اكتب عندك على سبيل الوديعة، يقول له الزبير لا هو قرض، يقول له الزبير لا هو قرض، أخشى عليه الضيعة. يعني بعض الناس يذهبون إلى الزبير بن العوام، لأن القضية إيه برضه عشان تكون واضحة، إن الزبير بن العوام رضي الله عنه لما مات كانت تركته 56 مليون وتقريبا حوالي 800 ألف، وكان عليه من الديون 1000 1000. فمسألة عليه من الديون 1000 1000 وتركته 56 مليون أوقفت العلماء، قالوا كيف يكون عليه هذا الدين وتركته بهذا الكبر يعني. فقال كان دينه أهم، يأتيه الرجل ليضع عنده المال على سبيل الوديعة، فيقول له الزبير لا بل هو قرض أخشى عليه الضيعة. يبقى الناس اللي أقرضوا الزبير بن العوام كان إرفاق بالزبير ولا حفظ المال؟ هي دي حفظ المال، لأن لما الزبير رضي الله عنه قال لا قرض أخشى عليه الضيعة، سيترتب على ذلك أن الزبير يضمن المال، وعلى الجانب الآخر ينتفع به كويس، بعكس الوديعة، الوديعة لا يضمن وعلى الجانب الآخر لا يحل أن ينتفع بها. أدي إيه منشأ دين الإيه؟ الزبير. يبقى إذن الأصل في عقد القرض الإرفاق، وقد نخرج منه من الإرفاق إلى إيه؟ إلى حفظ الإيه؟ حفظ المال. طيب نعم
استقرض هو أخذ المال أو أخذ الشيء ينتفع به.
طيب
يعني يذهب أثر أصل المال انتفاع.
طيب ركز معي كده محمد، إيه الإشكال عندك يا ولدي؟
ولكن يخرج على هذا الأصل إلى حفظ المال.
أيوة حفظ قيمة المال مش عين المال. يعني أنا أصلا لما استلفت منك 1000 جنيه أنت أعطيته لي بنية الإيه؟ تترفق به. طب أنا أخذت منك فلوس مش محتاجها ولكن أخذتها لأحفظها لك، طب أحفظها وأضمن إزاي إلا أن تكون إيه؟ قرض. أما وديعة لا مالهاش ضمان. طيب نعم لا دي مسألة ستأتي إن شاء الله، هو على الاستحباب. يقول الحديث يدل على أن من أخذ أموال الناس قرضا أو شركة أو إجارة أو عارية أو غير ذلك ونيته أداءها إليهم أدى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فذلك بأن يسهل أمره ويربع عمله فيؤديها، وأما في الآخرة إذا مات ولم يوفي فبأن يرضي الله عنه غريمه بما شاء الله تعالى. فقد أخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرة. طبعا خذوا بالكم هنا النص صريح وصحيح لا مطعن فيه أبدا، ولكن هل معنى ذلك أن أولياء الميت إن كان على ميتهم دين لهم أن يمتنعوا عن أدائه بحجة أن الله سيؤدي عنه في الآخرة؟ ليس لهم ذلك، بل يحبس عن الجنة بدينه ويأثم ورثته في عدم إخراجهم أو عدم قضائهم للدين. يدل الحديث على أن من أخذ أموال الناس ليس لحاجة إليها ولا لتجارة وعمل بها، وإنما يريد الاستيلاء عليها وحرمانهم منها أو يكون لحاجة إليها ولكنه لم ينوي وفاءهم ولا أداء حقوقهم، فإن الله تعالى يتلف ماله في الدنيا بهلاكه فيصاب بالفاقة أو يبقيه له ولكن بمحق بركته وهلك ماله. الحديث يدل على عظم أثر النية في الأعمال، فمن صلحت نيته صلح عمله ومن فسدت نيته فسد عمله، إنما الأعمال بالنيات. فيه تعظيم حقوق العباد وأموالهم ووجوب التحرز منها والابتعاد عنها إلا بحق. فيه أن الجزاء من جنس العمل، فكما يدين العبد يدان إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فليحرص المسلم أن يعامل الخلق بمثل ما يحب أن يعامل به. الحديث يدل على جواز الاستقراض بالنية الطيبة من عزمه على أداء القرض ليخرج من التبعة وليحصل له معونة الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة. فقد روى ابن ماجه والحاكم بإسناد حسن عن عبد الله بن جعفر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. الحديث 34 بعد 107، وعن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميصرة فبعث إليه فامتنع. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. درجة الحديث الحديث صحيح. رواه الإمام أحمد قال حدثنا ابن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفص عن عكرمة عن عائشة قالت إن فلانا جاء بز فبعث إليه يبيعك ثوبين إلى الميسرة، فبعث إليه فقال قد عرفت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بثوبي أي لا يعطيني دراهمي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد كذب، لقد عرفوا أني أتقاهم لله عز وجل أو قال أصدقهم حديثا وأداهم للأمانة. وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي على ذلك. قال المؤلف رجاله ثقات. مفردات الحديث: فلانا هو يهودي بخيل شحيح حاقد على الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، يقال له حليق، وليس هذا الرد الجافي بغريب عن تلك الطغمة اليهودية الفاسدة. بز بفتح الباء والزاي المشددة نوع من الثياب الغليظة، نسيئة أي يؤخر تسليم الثمن إلى الميسرة أي إلى وقت اليسار والسعة والغنى. ما يؤخذ من الحديث القادم إلى المدينة بالبز من الشام هو يهودي من يهود المدينة المنورة الحاقدين على الإسلام ونبي الإسلام، وإلا فهو يعلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أوفى الناس وأكرم الناس، ولكن الحقد والحسد الذي ملأ قلبه جعله يعامل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة الجافية قبحه الله تعالى. من كرم نفسه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه لم يعاتبه ولم يؤنبه، وإنما عامله بما أدبه الله تعالى به في مثل قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فيه دليل على جواز معاملة الكفار والشراء منهم والبيع لهم وغير ذلك من التصرفات، وأنها لا تعتبر من موالاتهم والركون إليهم. فيه دليل على جواز الاستقراض، وأنه ليس من المسألة المذمومة، فهو استرفاق بالشيء ليعيد مثله عند الميسرة. فيه دليل على أن أجل القرض حال، ولكنه يصلح أن يوعد بوفائه عند الميسرة، كما أن الحديث يدل على أنه لا يشترط العلم بأجل القرض لأنه حال في نفس الأمر فبقاؤه عند المستقرض إرفاق. كلمة حال يعني إيه؟ يعني كون أنني أقرضتك بمجرد أن أخذت مني القرض وتملكته أصبح الوفاء الأصل فيه أن تعطيني، إلا إذا تم الاشتراط أن يكون السداد بعد وقت معين. كما أن الحديث يدل على أنه لا يشترط العلم بأجل القرض لأنه حل في نفس الأمر فبقاه عند المستقرض إرفاق. فيه دليل على أن ما يأتي من الكفار من ثياب مصبوعة أو أوان مموهة فالأصل في ذلك الطهارة. وفيه بيان لؤم اليهود وشحهم وفساد طويتهم، وأن هذه الأخلاق الذميمة والصفات الدنيئة متأصلة بأولهم وآخرهم إلا من أنقذه الله تعالى منهم باتباع الرسل وهدي الأنبياء. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فيه دليل على جواز معاملة من في ماله شبهة حرام، فإن المعروف عن اليهود التعامل بالربا وأخذ الرشوة، هذا ما لم يكن المتصرف فيه هو عين المال الحرام. طيب معناها إذية، خدوا بالكم معي، اللي هو المال المختلط، أي مختلط فيه الحلال والحرام، أي فيه شبهة. طيب الأصل جواز المعاملة بقيدين اثنين: القيد الأول أن يكون هذا الذي تعامله عنده شيء من الحلال وشيء من الحرام، ولكن معاملتك يسعها الحلال الذي عنده. اتفهمت؟ يعني أنا ذهبت إلى رجل فلأمر من أمور الدنيا فأصر أن يطعمني أو يسقيني مشروبا، وأنا أعلم أن هذا الرجل ما له مختلط، يعني عنده حلال وحرام. طيب قيمة المشروب الذي قدمه لك يسعها الحلال؟ يعني شبت مثلا مشروب مثلا ثمنه 5 جنيهات، هل يا ترى من هذا الرجل ليس فيه 5 جنيهات حلال؟ إن كان فيه جزت لك المعاملة. ده القيد الأول. القيد الثاني ألا تكون المعاملة في عين المال المحرم. ألا تكون المعاملة فين؟ في عين المال المحرم، يعني أنت تعلم أنه اشترى هذا الثوب، أو بمعنى أدق سرق هذا الثوب، وأنت تعلمه بعينه، فليس لك أن تشتريه، وإن كان هذا الرجل عنده أموال من حلال قيمتها أكبر بكثير من الثوب الذي تشتريه، لأنك وقعت على الشيء الإيه؟ المحرم بعينه. يبقى في هذه الحالة لا يجوز. طيب هنا مسألة تتعلق بالقرض أيضا، وستأتي إن شاء الله مستقبلا، ولكن من باب استعجال الخير نذكرها، وهي: إذا تم الإقراض وعند الوفاء شعر المستقرض اللي هو المدين بعظم الخير الذي قدمه له المقرض اللي هو الدائن، فأراد أن يرد الدين ومعه زيادة، فهذا الفعل يجوز بشرطين اثنين. الشرط الأول ألا يكون ثم الاتفاق بينهما ولو عرفا. الشرط الثاني أن تكون هذه الزيادة بعد قضاء الدين. فهمت إخواننا الجزئية دي؟ طيب نقولها الأول تاني. إحنا قلنا إيه؟ إذا أراد المدين، إذا أراد اكتبها بالمرة بقى. إذا أراد المدين أن يكافئ الدائن، إذا أراد المدين أن يكافئ الدائن ويرد القرض وزيادة، إذا أراد المدين أن يكافئ الدائن ويرد القرض وزيادة، فهذا جائز بشرطين مجتمعين، فهذا جائز بشرطين مجتمعين. الأول ألا يكون حدث اتفاق بينهما عند الاقتراض، الشرط الثاني أن تكون الزيادة بعد السداد لا قبله. لا بأس، بس ما تكونش قبل السداد. نعم لا بأس إن شاء الله سيأتي بإذن الله، والإمام مفصل هنا ولكن أردت لا يعني ما تكونش قبل السداد. لا بأس إن شاء الله. فأي شيء بقى بغض النظر، المهم زيادة عن القرض وخلاص، هذا لا بأس به. باب الرهن مقدمة. الرهن بفتح فسكون هو لغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكب، وشرعا توثق الدين بعين يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها عند تعذر الاستفاء من ذمة المدين، افتح قوس أو هو تعريف آخر أيسر شوي، أو هو حبس عين لها قيمة مالية، حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين ليستوفى الدين منها أو من ثمنها، حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين ليستوفى الدين منها أو من ثمنها، عند تعذر استيفاؤه من الغريم، عند تعذر استيفاؤه من الغريم، عند تعذر استيفائه من الغريم اللي هو مين؟ المدين. طيب خد بالك المسألة الرهن دي من المسائل المهمة، ده مش كده بقى، يعني من أوثق الأمور لاستيثاق الدين. دعك من الورق والكلام ده كله، خلاص انت خدت مني 5,000 جنيه وديتني شوية الدهب عنه، وأضرب لك أجل ثم أجل ثم أجل، وإن كان ذو عصاة فناظرة إلى ميسر، أوثق شيء. عشان كده قل أن تجد دين استوثق برهن ولم يتمكن صاحبه من استيفائه، قل. يقول وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، قال تعالى فرهان مقبوضة، وأما السنة فأحاديث الباب وغيرها، وأجمع العلماء على جوازه في السفر، وذهب الجمهور إلى جوازه ولزومه في الحضر ولصحته ولزومه 6 شهور. اكتب عندك والرهن جائز في السفر بنص الكتاب والرهن جائز في السفر بنص الكتاب، افتح قوس. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهن جائز في السفر بنص الكتاب. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، في القوس. وفي الحضر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، سيد التفاصيل بعد. يقول: ولصحته ولزومه ستة شروط. الأول إجاب وقبول بما يدل عليهما، اكتب عندك، وهذا يرجع فيه إلى العرف. نعم، إجاب وقبول بما يدل عليهما، هنا يخضع للعرف زي الإجاب والقبول في البيع والشراء، واخد بالك؟ الله يبارك لك، ومثلا إلى غير ذلك مما هو متعرف عليه بالناس. كون الراهن جائز التصرف بلا نزاع. اكتب عندك: والمراد بالراهن اللي هو مين يا اخوانا؟ ها؟ الراهن اللي هو مين؟ اللي هو المدين، مظبوط؟ اكتب عندك: المراد بالراهن المدين مالك العين. والمرتهن هو الدائن الذي يأخذ العين وثيقة بالدين. الشرط الثالث: معرفة قدر الرهن، معرفة جنسه، معرفة صفته، لأنه عقد على مال فاشترط العلم به، ملك المرهون أو الإذن في رهنه. فائدة الرهن من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذمم. الحديث 35 بعد 107. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. مفردات الحديث: الظهر، الظهر خلاف البطن، يجمع على أظهر وظهور مثل فلس وفلوس، والمراد هنا ظهر الحيوان المعد للركوب من بعير وحصان وحمار وغيره. لبن الدر بفتح الدال المهملة وتشديد الراء هو اللبن، تسميته له بالمصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع واللبن. نفقته أي بمقابل نفقته، فيركب وينفق عليه، يركب ويشرب مبنيان للمجهول. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على أصل الرهن وأنه من العقود الشرعية التي تحفظ بها الحقوق ويستحصل منها الدين عند تعذر الحصول عليه من المدين. يدل على جواز رهن الحيوان لأن شرط الرهن العلم بجنس الرهن وصفته وقدره، وهذه كلها متوفرة في الحيوان. أن الرهن إذا كان حيوانا مركوبا فإن للمرتهن، من هو المرتهن؟ اللي هو الدائن، اللي هو صاحب المال الذي يأخذ العين ويحبسها عنده، فإن للمرتهن أن يركبه ويحمل عليه بقدر نفقته التي يجريها عليه متحريا للعدل في ذلك. الأمر الرابع: ألا يركبه أو يحمل عليه ما ينهكه لما فيه من الضرر به وبصاحبه. إذا كان الحيوان محلوبا فله حلب وأخذ لبنه بقدر نفقته متحير للعدل في ذلك. هذا الحكم في الركوب والحلب إذن من الشارع، لذا فإنه لا يحتاج استئذان الراهن ولا يحتاج إلى الاتفاق معه على ذلك. ما دام أن الحلب يكون بقدر النفقة، فإذا زاد اللبن على النفقة باعه المرتهن لقيامه مقام المالك. طيب ماله أين يذهب؟ للراهن، مظبوط، اللي هو إيه؟ مالك العين الأصلي. أما إذا لم يفي اللبن وصار أقل من النفقة رجع المرتهن به على الراهن إذا نوى الرجوع عليه، أما إذا كان متطوعا بزائد النفقة فلا يرجع إليه. قال أصحابنا الحنابلة: وإن أنفق على الحيوان الذي لا يحلب ولا يركب بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع على الراهن، ولو نوى الرجوع لأنه متبرع أو مفرط. طيب خذوا بالكم في هنا أمر، لأن هذه المسألة كون إن المنفعة من ظهر الحيوان أو من لبنه تعادل تمام النفقة هذا متعذر، ومن أجل هذا يتسامح فيه. طيب في عصرنا الحاضر إن تمكنت من رهن شيء يركب ولكن إن حبس لا يحتاج إلى نفقة، ها يحبس، والأصل في استخدام الرهن المنع. يبقى احنا هنا الشرع أو الشارع أذن للمرتهن أن يركب الظهر ويحلب الضر لأنه لابد أن ينفق عليه، مظبوط، إن لم ينفق عليه سيتلف ويموت والشرع حرم ذلك، فأصبح هنا الشارع أذن له بهذا، وإن كان المسألة العدل فيها عزيز ولكن يتسامح. أما إذا كانت العين المرهونة ممكن حبسها وعدم النفقة عليها فلا نعدل عن ذلك. يبقى أنا أخذت من الرجل موتوسيكل رهن لمبلغ أهذه من خلاص أدخله الجراج ويعني مثلا أحل البطارية إلى غير ذلك، اللي هي الأشياء البدائية التي ينبغي أن تفعل حتى لا تتلف. أما أقول أركبه والظهر يركب بنفقتي إذا كان مركوبا وروح واجي، لا، لأن هنا النفقة ليست متواجبة، أيضا إن لم تنفق لن تتلف العين المرهونة. خدوا بالكم من الشرط ده كويس. ها؟ عدم الانتفاع، نعم، لأنه إيه؟ حبس عين وثيقة بداية، لأن لو اشترط الانتفاع يبقى هنا القرض جر منفعة كما سوف يأتي. كيف؟ مثل ماذا؟ يعني مثلا أنا سلفتك 1000 جنيه ورهنتني برج الحمام، إذا هاجي شو من البيت؟ نعم؟ لا، لا يجوز. الأصل منع المرتهن، واخد بالك، أن ينتفع بالرهن بأي أوده من أوده النفع إلا إذا أذن الشرع كما هو حال فيما بيننا. نعم، هل يشترط إيه؟ أي نعم، دي من العقود اللي هي تعتبر تبرع محض، لابد أن يستوثق منها من العين. لعقد الرهن والوديعة والقرض هم 5 عقود. نعم، سيأتي بإذن الله، حاضر، الضمان على من سيأتي. نعم، الرهن أرض زراعية لا يجوز أن ينتفع به. طب إن تركناها بدون زراعة، واخد بالك، هذا فيه إضاعة المال. طب ما العمل إذن؟ نتكلم بقى ما المراد برهن الأرض الزراعية. وهنا دايما في مسائل شرعية شيخ أحمد خذوا بالكم منها كويس، عند تطبيقها في الواقع بنصطدم مع القوانين. هو الغرض من الرهن ايه يا مصطفى؟ استيثاق الدين، واخد بالك. طيب انا خدت ارض زراعيه وانتفعت بها، لا يحل لي. طب ان تركتها بور اضاع للمال ولا يجوز. طيب في هذه الحاله لك ان تترك صاحب الارض ليقوم بزراعته، ولكن استوثق بأوراق أن هذه الأرض مرهونة، طيب، حتى لا يتمكن من بيعه ويكون لك الحق أن تبيعها ولو أنه فيها عند تعذر أدائه داء الدين منه أو شعرت أنه يماطل. طيب الكلام ده اللي أنا بقوله ده من الصعب تطبيقه، صعب جدا واخد بالك. ولو ذهبت إلى القانون يقول لك والله الرجل وضع يده على الأرض، استنى بقى ما شوفها تمشي معنا إزاي. وعقود الرهون في بلدنا لا يعمل بها. طب العمل إيه؟ وهذا محض رأي مني، فإن راق لكم فاقبلوا وإلا اطرحوا. نقول يقوم المرتهن اللي هو من الدائن بأخذ هذه الأرض من يد المالك وإعطائها للغير ليقوم بزراعته، والإجارة يسلمها لصاحب الأرض. ما هو لو زرعها هو هينتفع، وده حرمة، بحرمة لأنه يستفيد، مظبوط. يعني دلوقتي مثلا أنت بتزرع أرض مثلا رز ولا ذرة ولا أي زرعة بتأجر، في غالب الأحيان ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك بشيء من الربح. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، خذوا بالكم هنا كويس، هذا لا يجوز. نعم، ما أسمع. يرهن ماذا؟ هو الغرض كله إيه؟ يسلم ورق الملكية. طيب هل في مقدورك إن تعذر عن السداد أو ماطل أن تبيع دون أن يعترض عليك؟ صعب. طب ما البيع والشراء لا يجوز، بيع والشراء دخلنا في المحرم لأنك ما بعت وما اشتريت. معايا يا مشايخ؟ نعم. ها؟ لو إيه؟ نفس الحكم، ولكن البيت يعني ممكن أمره هين عن الأرض الزراعية شوي، لأن الأرض الزراعية تركوها هذا لا شك أنه من إضاعة المال. لا بأس إن شاء الله. نرجع، يقول قال ابن القيم من أدى عن غيره واجبا عليه رجع عليه، لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فليس من جزاء المحسن أن يضيع عليه معروفه، لقوله من أزدى إليكم معروفا فكافئوه. قال شيخ الإسلام إن قال الراهن أنا لم أقم في النفقة، وقال المنفق هي واجبة علي وأنا أستحق بها الحفظ المرهور، فهذا محض العدل والمصلحة وموجب الكتاب، وهو مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث. وقال أهل الحديث إن من أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع ببدله. قال ابن القيم رحمه الله دل هذا الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى، وللمالك فيه حق الملك، وللمرتهن فيه حق التوثقة، فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة، فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمعا بين المصلحتين وبين الحقين، طبعا مع عدم الانضباط، ولكن يتجاوز فيما جاز أحد الطرفين على الآخر. في الحديث الدلالة على وجوب العدل في جميع ما كان تحت ولاية الإنسان وتصرفه، يدل الحديث على أن نفقة ومنفعة الرهن تكون على الراهن، فإنها لم تجب على المرتهن إلا في حالة وجود منفعة في الرهن يستوفيها المرتهن وينفق عليها بقدرها. يعني هب أن الحيوان الذي رهنه ليس فيه منفعة قط، واخد بالك، يعني جاموسة عشراء ليس فيها لبن تأكل بس، وطبعا الجاموسة لا تركب وما عادش حلزون عشان يشغلها فيه، يبقى تقعد كده وخلاص، مظبوط كده. يبقى في هذه الحالة النفقة على من؟ على الراهن اللي هو الايه؟ المدين، اللي هو صاحب الايه؟ العين. فيه أن المنافع أن يستفاد منها ولا تترك تذهب هضرا، فإن هذا من إضاعة المال المنهي عنه. خلاف العلماء في الحديث دليل على أن الرهن يكون بيد المرتهن مدة رهني، كما قال تعالى فرهان مقبوضة، وهل القبض شرط للزوم الرهن أم لا؟ المشهور من المذهب أنه شرط فلا يلزم إلا بالقبض، وهو قول جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة والشافعي. والرواية الأخرى عن أحمد أن القبض ليس شرطا في اللزوم فيلزم بمجرد العقد، قال في الإنصاف عنه القبض ليس بشرط في المتعين فيلزم بالعقد نص عليه. قال القاضي هذا قول أصحابنا. قال في الترخيص هذا أشهر روايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، فعليه متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع، وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه أجبر الراهن على رده. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأما قوله فرهان مقبوضة فوصف أغلبي والحاجة داعية إلى عدم القبض. فائدة يدل الحديث على أن المرهون لا تعطل منافعه بل ينبغي أن ينتفع به وينفق عليه، وهذا لا ينافي أن كل قرض جر نفع فهو ربا، ذلك نوى بإجماع العلماء، فإن مؤنة الرهن على مالكه كما أن نماءه وكسبه له إلا هذين النفعين فإنهما مستثنيان لدلالة هذا الحديث، ولأنه مشروط أيضا تحري العد، وذلك بأن يكون انتفاع الراكب والحالب بقدر النفقة، وبهذا فإنه بعيد عن القرض الذي يجر نفعا. ومع هذا لم يأخذ بهذا الحديث إلا الإمام أحمد، وأما الأئمة الثلاثة فلم يأخذوا به وأجابوا عنه بأجوبة رد عليه، منها دعوى النسخ، ومنها أن الباء في قوله بنفقته ليست البدلية وإنما هي للمعية، والمعنى أن الظهر يركب وينفق عليه، فلا يمنع الراهن من الانتفاع بالمرهون ولا يسقط عنه الإنفاق. والصحيح هو ما يفهم من نص الحديث وظاهره كما فهمه رجال الحديث ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب، الحديث 136 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. الحديث رواه مالك والشافعي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيقي وابن حبان، واختلف أصحاب الزهري في وصف هذا الحديث وإرساله، فرواه مالك وابن أبي ذئب ومعمر ويونس عن الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلة، وصحح إرساله أبو داود والبزار والدارقطني والبيقي وابن القطان. وأما الذين رواه موصولا فهم زياد بن سعد وإسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج لخلاف فيه على أصحاب الزهري، ووافقه الذهبي وصحح اتصاله ابن عبد البر وعبد الحق، وقال الدارقطني زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. ونقله عنه البيقي وعقب عليه بقوله قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلا وهو المحفوظ. قلت والذي يظهر رجحان رواية مالك ومن معه، لأن مالكا أثبت أصحاب الزهري كما قال الإمام أحمد وابن معين وعمر الفرس، هذا إذا كان بمفرد فكيف إذا تبعه معمر ويونس وابن أبي ذئب. مفردات الحديث: الرهن رهن الشيء يرهن رهنا ورهونا ثبت ودام، ورهنه وأرهنه بمعنى واحد، ويجمع الرهن على رهن ورهن، والراهن الذي يرهن والمرتهن الذي يأخذ الرهن، والمرهون كل عين معلومة يمكن الاستفاء منها أو من ثمنه. والرهن لغة الثبوت والدوام، وشرعا توثقة دين بعين يمكن أخذ الدين أو بعضه منها أو من ثمنه. لا يغلق الرهن من صاحبه بفتح الياء وسكون الغين المعجمة ثم لم مفتوح آخره قاف. قال الزهري قال غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عصر فتحه، وانغلق الرهن ضد الفك، والمعنى لا ينغلق الرهن من صاحبه فلا يفك. قال في النهاية غلق الرهن إذا بقى في يد المرتهن لا يقدر الراهنه على تخلصه، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤدي ما عليه من الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام. له غنمه بضم الغين المعجمة وسكون النون هي زيادته وثمرته وكذب، عليه غرمه بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة هو هلاكه ونقضه ونفقته. ما يؤخذ من الحديث؟ معنى الحديث أن المرتهن اللي هو من يا أخواننا ثاني الدائن الذي أخذ العين وثيقة بدين لا يستحق الرهن إذا عجز الراهن عن أداء ما رهنه به، لأن الرهن ملك للراهن لا يزال ملكه عليه، وإنما هو وثيقة بيد المرتهن لحفظ ماله من الدين عند الراهن. الفائدة من الحديث بيان أن نفقة الحيوان المرهون ومؤنته على الراهن فليس على المرتهن شيء منها، كما أن له غنمه من ثمرة وزيادة وكسب كما جاء في الحديث السابق الخراج بالضمان. ولا يعارض الحديث الذي قبله، فتلك مسألة خاصة مستثناة للمصلحة لئلا تضيع مصالح الحيوان المركوب والمحلوب على مالك ومرتهنه. كما يشمل الحديث معنى آخر، ذلك أنه إذا حل أجل الدين في الجاهلية ولم يوفر الراهن المرتهن دينه، فإن المرتهن يملك الراهن بغير إذن الراهن، فأبطل الإسلام هذه المعاملة الظالمة وأخبر أن الرهن لمالكه أمانة عند المرتهن، لا يجبر الراهن على بيعه إلا إذا تعذر الوفاء، حينئذ تأتي الفائدة من الرهن فيباع ويوفى الدين، فإن بقي من الثمن شيء فهو للراهن، وإن لم يفي ثمن الرهن بالدين فبقية الدين لا تزال في ذمة الراهن، والله أعلم. اكتب عندك هلاك الرهن، هلاك الرهن. الرهن وثيقة لحفظ الدين، فهو وديعة عند المرتهن. الرهن وثيقة لحفظ دين وهو وديعة عند المرتهن، فإذا هلك بغير تفريطه فلا ضمان، فإذا هلك بغير تفريطه فلا ضمان، وإذا هلك بتفريطه يضمن. ما هو حكم الوديعة بالضبط؟ فإذا هلك بتفريطه يضمن، وإذا هلك بغير تفريطه فلا ضمان. أول السطر مسألة، إذا اختلف الراهن والمرتهن، اكتبها، إذا اختلف الراهن والمرتهن يرحمكم في رد الرهن إلى صاحبه، قال المرتهن رددت، قال الراهن لم يرد، في رد الراهن قال المرتهن رددت، قال الراهن ها لم يرد أو لم أستلم، اكتب عندك، فيلزم المرتهن البينة في الرد، فيلزم المرتهن البينة في الرد. ووجه ذلك أنه قبض الرهن لنفعه، وجه ذلك أنه قبل الرهن لنفعه، قبل أو قبض، قبل الرهن أو قبض الرهن لنفعه. فإن لم يكن عنده بينة فالقول قول الراهن مع يمينه، فالقول قول الراهن مع يمينه، فإن نكل الراهن عن الحلف، فإن نكل الراهن عن الحلف يرد اليمين على المرتهن. مع يمينه، فإن نكل الراهن عن الحلف يرد اليمين على المرتهن فيحلف وتبرأ ذمته. فيحلف وتبرأ ذمته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم نعم، يرجع فيه إلى الغرف. جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. يضمن، خلاص يضمن.